أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها وإن كان محتملا ولا ضرورة هنا إلى استثنائها لأن الاستثناء هو المجموع لا الأفراد. كان الكلام في هذه العبارة وهي قول الماتن إلا في قاضي التحكيم، قلنا بأن هذا الاستثناء توجد فيه احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه أي شرط، حتى لو كان قاضي التحكيم فاقدا لجميع الشرائط التي ذكرناها في القاضي العام فإن حكمه وقضاءه يكون تاما. وبينا فيما سبق بأن هذا الاحتمال مقطوع العدم لقيام الإجماع على خلافه. الاحتمال الثاني وهو الاحتمال الذي قواه الشارح وقال لعل مراد المصنف أيضا هذا، هو أن الفرق بين قاضي التحكيم عليكم السلام والقاضي العام أن قاضي التحكيم تشترط فيه جميع الشرائط المعتبرة في القاضي العام إلا تولية من له التولية، إلا نصب من له النصب والتولية، بخلاف القاضي العام فإنه يوجد فيه جميع الشرائط بالإضافة إلى هذا الشرط وهو تولية من له التولية. الاحتمال الثالث الذي أشار إليه وقال أنه يحتمل أن يكون هو المراد على بعد، هو أن يكون الاستثناء بلحاظ شرط البصر والكتابة، يعني أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه هذان الشرطان، لا يشترط فيه البصر، لا يشترط فيه أن يكون كاتبا، بخلاف القاضي العام فإنه يشترط فيه ذلك. لأنه بينا بالأمس أن هذا الاحتمال بعيد وناقشه أيضا الشارح. الاحتمال الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن هذا استثناء من شرط الذكورة، يعني أن القاضي العام يشترط أن يكون ذكرا ولكن قاضي التحكيم لا يشترط أن يكون ذكرا بل يمكن أن يكون أنثى، وإن كان يستبعده الشارح أيضا، وإن أيضا لا ينفي احتماله، يقول وإن كان محتملا. إلا أنه أصل هذا الاحتمال بعيد في نفسه. لماذا؟ لأنه لا معنى لأن يستثنى هذا الشرط، مع أنه لا قرينة من خلال الكلام تدل عليه، لأنه كلام الماتن إنما هو الاستثناء من المجموع لا استثناء الأفراد، هذا الفرد ذاك الفرد، باعتبار بعد أن ذكر شرائط القاضي قال إلا قاضي التحكيم، فهو استثناء من المجموع، يعني هو سلب العموم، وسلب العموم لا يشخص لنا هذا الفرد ذاك الفرد ذاك الفرد ذاك الفرد. إذن لا نستطيع أن نقول مراده هذا. هذا أولا. وثانيا لما قرأتم في كتاب المعالم من علم الأصول أنه إذا كانت هناك جمل متعددة ولحقها استثناء في الأخير فهل يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى الأخير، إلى الجملة الأخيرة؟ ولم يقل أحد أن هذا الاستثناء يرجع إلى تلك الجملة المتوسطة، لا الجميع ولا الأخير. في استثناء الجمل المتعددة إذا وقع في آخرها استثناء يوجد قولان، قول يقول أنه استثناء من الجميع، وقول يقول استثناء من الجملة الأخيرة. أما أن يكون استثناء من الجملة المتوسطة فلم يقل أحد بذلك. وهنا لو قلنا أن هذا استثناء من الذكورة يلزم أن يكون استثناء لجملة متوسطة، لا المجموع ولا الفرد الأخير ولا الجملة الأخيرة، فهذا الاحتمال أيضا ضعيف في نفسه. ومن هنا يتضح بأن الاحتمالات الأولى والثالثة والرابعة إما مقطوعة العدم وإما بعيدة في نفسها، فيقوى الاحتمال الثاني وهو أن الفرق بينهما أن القاضي العام منصوب من قبل المعصوم، وقاضي التحكيم ليس منصوبا بنصب خاص، وهذا يكون خير قرينة على أن قاضي التحكيم إنما يتصور في زمن حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا في زمن الغيبة. هنا توجد بعض الأبحاث لا بأس بالإشارة إليها ترتبط ببحث قاضي التحكيم. أشار إليها السيد السبزواري حفظه الله تعالى في كتاب المهذب الجزء 27 صفحة 9 وما بعد، بعد أن يذكر أقسام القاضي يقول: وهناك قسم ثالث من القاضي وهو الذي اصطلحوا عليه بقاضي التحكيم. ما هو قاضي التحكيم؟ يقول عرفه الشرائع: لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه لزمهما حكمه. هذه واحدة من الفروع التي ستأتي الإشارة إليها من الشارح بعد ذلك، وهو أنه لو تراضى الخصمان بشخص وحكم ذلك الشخص فهل يتوقف على رضائهما أو يلزمهما مطلقا سواء رضيا بذلك أو لم يرضيا بذلك، فرع سيأتي بحثه بعد ذلك. المهم عبارة الشرائع تقول لزمهما حكمه، وقريب منه عبارات غيره. الأول هنا في قاضي التحكيم يقول توجد عدة جهات، الآن لا نريد أن ندخل في جميع هذه الجهات. الجهات التي ترتبط بنا، الجهة الأولى من البحث هي أن قاضي التحكيم هل يشترط فيه شرائط أو لا يشترط فيه شرائط، وقد تقدم الكلام بأنه تشترط فيه جميع الشرائط إلا هذا الشرط. فلهذا يقول السيد السبزواري في دليل اعتباره أن قاضي التحكيم من كان فاقدا للاجتهاد كما عن جمع، أو فاقدا لبعض الشرائط كما عن آخر، مع كونه من الخاصة لا من غير الخاصة، فإن قلنا بجواز القضاء إلى آخره. هنا يشير إلى هذه الجهة والاختلاف الموجود، ويرجح هو بأنه لا بد أن يكون واجدا لجميع الشرائط. أما الأدلة التي استدلوا بها على أن قاضي التحكيم حكمه يكون نافذ، يقول: وقد استدلوا على اعتبار قاضي التحكيم تارة بالإجماع الذي ادعاه جمع من الفقهاء. هذا هو الدليل الأول. طبعا لا يخفى على الإخوة أن الأصل عدم حجية حكم قاضي التحكيم، لما ذكرنا في أول بحث القضاء الأصل عدم حجية قول أحد على أحد مطلقا سواء كان معصوما أو لم يكن معصوما، فقيها أو لم يكن فقيها، لأن الحكم إن الحكم إلا لله، وما عدا ذلك فالأصل عدم ولاية وعدم حكمه وعدم نفوذ حكمه على أحد إلا ما خرج بالدليل. الذي خرج بالدليل المعصوم من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت، والذي خرج الفقيه المنصوب الجامع للشرائط. الآن نشك أن قاضي التحكيم أيضا خرج من الأصل الأول أو لم يخرج من الأصل الأول، فإن دل دليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم خرجنا عن الأصل الأولي، وإن لم يدل دليل على ذلك بقينا نحن والأصل الأولي وهو عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم. ومن هنا صار الفقهاء قدس الله أسرارهم بصدد إقامة الدليل لخروج قاضي التحكيم عن الأصل الأولي بعدم نفوذ حكمه. قال: الدليل الأول الإجماع المدعى. الدليل الثاني: قال لي أبو عبد الله، خبر ابن الفضل، قال لي أبو عبد الله: أي شيء بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة. قلت: نعم، جعلت فداك رجل يقال له عروة، وهو رجل له حظ من عاقل، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم. قال: لا بأس. هسه لابد أن نقول بأنه نجتمع فنتكلم ونتساءل، يعني ونتراضى به حكما في نزاعاتنا، وإن كان في الرواية مو موجود، المهم لابد أن يفهم من هذا المعنى. قال: لا بأس. ورواية ثالثة أو دليل الثالث بمفهوم النبوي صلى الله عليه وآله وسلم: من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون. يعني إذا عدل بينهما فهو ليس بملعون، وقضاء نفوذه وقضاؤه نافذون. وروى أبو شريح أن رسول الله قال له: إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان. قال: ما أحسن هذا، فما أكبر ولدك؟ قال شريح: فأنت، قال شريح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأنت أبو شريح مو أبو الحكم. ومقتضى الآص كما ذكرنا عدم الحجية. السيد السبزواري حفظه الله بعد أن يذكر هذه الأدلة يقول: وجميع هذه الأدلة مخدوشة، أما الإجماع فلكثرة اختلافاتهم في خصوصيات المسألة، وأما الأخبار فهي قاصرة السند عن إثبات هذه السلطنة على الناس المخالفة للأصول العقلائية والشرعية. إذن لا دليل على نفوذ قاضي التحكيم لا في زمن الغيبة ولا في زمن الحضور. نعم يستثني هذا المورد وهو الاستثناء منقطع بعد. نعم لو أريد من قاضي التحكيم إيجاد الصلح والمراضات لا من باب نفوذ حكم قاضي التحكيم على الطرفين على الخصمين، فيا ليت، فبها ونعمت، لا بأس بذلك، بين الخصمين عرفا بغير ما هو منهي عنه شرعا، من غير أن تترتب عليه أحكام القضاء المعروف الذي وضعوا له كتابا مستقلا، لكان له وجه، بل هو حسن ومطلوب، لقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. هذه أيضا جهة من البحث. الجهة الأخرى التي ترتبط بالبحث اشتراط الشرائط وعدم الاشتراط. السيد السبزواري أيضا يرى بأنه اشتراط جميع هذه الشرائط. الجهة التي نريد الإشارة إليها هنا وهو أن قاضي التحكيم هل له فرد في زمن الغيبة أو ليس له فرد في زمن الغيبة؟ خب، مما تقدم ماذا؟ تبين أنه ليس له مصداق في زمن الغيبة، إنما الكلام له هل له مصداق في زمن الحضور أو ليس له مصداق في زمن الحضور. هنا بعض الفقهاء كصاحب الجواهر يريد أن يقول أن قاضي التحكيم أيضا ليس له مصداق في زمن حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فالبحث في قاضي التحكيم لا تكون له ثمرة أصلا. هذه النكتة المهمة الذي أريد أشير إليها. قال: اعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا، وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال حضور المعصوم. ما الفرق بينهما؟ قال: فيفرق بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا، وهذا غير منصوب من غير الخصمين أو المتخاصمين. هذا يبقى هو الفرق الذي أشار إليه الشارع هنا وحمل عبارة الماتن على ذلك. أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه لوجود الإذن العام، بعد لا يحتاج كل مجتهد إذا كانت جامعا للشرائط، لأن نحن اشترطنا في قاضي التحكيم ماذا؟ اشترطنا فيه أن يكون جامعا للشرائط إلا هذا الشرط. خف في زمن الغيبة هو مجتهد أو ليس بمجتهد؟ نعم. يوجد إذن عام أو لا يوجد إذن عام؟ نعم. إذا لا معنى لأن نتصور قاضي التحكيم في زمن الغيبة، لأن الناس بالإذن العام فيشمله، فليس يوجد فرق بينه بين قاضي التحكيم وبين القاضي العام، لأن الجميع منصوب من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا يقول: واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. الشارح يقول: ووجه هذا ما ذكرناه، وهو أنه إذا قلنا أن قاضي التحكيم تشترط فيه جميع الشرائط إلا شرط الناصب الخاص، خب هذا يتصور في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة فلا يوجد عندنا نصب خاص حتى للقاضي العام، بل يوجد عندنا نصب عام، والنصب العام يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء. الذي يضيفه هنا يقول: وقال في الجواهر، هذه النكتة الإضافية التي هي غير موجودة هنا، وقال في الجواهر بعد نقل عبارة المسالك: ومراده بحال الغيبة ما يشمل زمان الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ملتفتين للنكتة؟ إذن ليس المراد بزمن الغيبة يعني زمن غيبة الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما مراد بزمن الغيبة يعني هذا زماننا، ومقدار من زمان الحضور أيضا إلى زمان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن إلى زمن الإمام الصادق، بعد هل يتصور هناك فرق بين قاضي التحكيم وبين قاضي العام أو لا يتصور فرق؟ يريد أن يقول: لا يوجد هناك فرق إلى زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأن نصب مطلق المجتهد كان فيه، كان في زمن الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى الإذن العام أم لم يعطي الإذن العام؟ أعطى الإذن، لأن هذا الإذن العام الذي يوجد لمجتهدين من هو؟ ممن صدر؟ صدر من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الإذن العام كان لجميع المجتهدين، ونحن اشترطنا في قاضي التحكيم أن يكون مجتهدا، إذن لا معنى لأن نفترض أنه غير منصوب، بل هو منصوب بالإذن العام. نعم يفترق قاضي التحكيم عن القاضي العام في زمن غيبة، في زمن حضور الإمام، أن ذاك بالنصب الخاص وهذا بالنصب العام، وهذا ليس فرقا مهما، النتيجة كلاهما منصوب من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من زمان الحضور، ولا يتصور فيه قاضي التحكيم. نعم يتصور فيما قبله مما لا إذن فيه لمطلق المجتهد، يعني قبل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد أن ينقل عبارة الجواهر السيد السبزواري يقول: وهو كلام متين جدا موافق للاعتبار ومذاق أئمتنا الأطهار، فلا موضوع لقاضي التحكيم لا في زمان الحضور ولا في زمان الغيبة لشمول الإذن للجميع، فينحصر القضاء في المأذون العام من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فالبحث في قاضي التحكيم يكون ساقطا من الأساس. وهو في الأخير يقول: والعجب من بعض أصحابنا أنه تعرض لجملة كثيرة من فروع هذه المسألة، مع أنه لا موضوع لهذه المسألة، لأنه قاضي التحكيم لا موضوع له لا في زمن الغيبة ولا موضوع له في زمن الحضور إلى زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن ما يترتب على هذه المسألة لا يخرج عن كونه فرضا في فرض، وإلا لا واقعية لقاضي التحكيم. قال: واعلم وأما الذكور وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا، لم يظهر من أحد الخلاف في مسألة اشتراط الذكورية في القاضي أعم من أن يكون قاض عام أو قاض التحكيم، ويبعد اختصاص قاض التحكيم بعدم اشتراط الذكورية، وإن كان محتملا أيضا يحتمل أن قاض التحكيم لا يشترط فيه الذكورية. ولا ضرورة هنا إلى استثنائها، استثناء الذكورية. لماذا؟ لأن الاستثناء هو المجموع، يعني المستثنى منه، استثناء يعني المستثنى منه هو المجموع لا الأفراد. وإذا كان الاستثناء من المجموع بعد لا معنى لأن نقول هذا الفرد أو ذاك الفرد. واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. هذا الإطلاق إما سواء كما يقول في الحاشية مستجمعا لجميع الشرائط أم لا، أو الذي سيبينه بعد ذلك. المهم لا معنى لا موضوع لقاضي التحكيم في زمن الغيبة. لماذا؟ بناء على ما ذكرنا من أن قاضي التحكيم تشترط فيه جميع الشرائط إلا الناصب، ومن الواضح في زمن الغيبة يوجد نصب عام لجميع الفقهاء، لأنه إن كان مجتهدا قاضي التحكيم نفذ حكمه بغير تحكيم من الطرفين والمتقاضيين والمتخاصمين، وإن لم يكن مجتهدا لم ينفذ حكمه مطلقا، سواء حكمه أحد أو لم يحكمه أحد لفقدان شرط القضاوة والحكم وهو الاجتهاد إجماعا. وإنما يتحقق يعني قاضي التحكيم مع جمعه، يعني جمع قاضي التحكيم للشرائط. ما هي الشرائط؟ الشرائط هي أن يكون أهمها أن يكون مجتهدا، يتحقق حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه. هذا الكلام لابد أن نفصل به، نقول قبل الإمام الصادق، وأما بعد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه يوجد هناك نصب عام وإذن عام من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لمن جمع الشرائط كما ذكر صاحب الجواهر وبينه السيد السبزواني. وإنما يتحقق قاضي التحكيم مع جمعه، جمع قاضي التحكيم للشرائط، حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه كما بيناه. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان، زمان الحضور أو غير زمان الحضور، وفي جميع الأحوال سواء كان هناك تحكيم أو لم يكن هناك تحكيم، وهو موضع وفاق بين الفقهاء من أن الاجتهاد شرط في القاضي. وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به، أي بالحكم بعده بعد القضاء؟ قولان في ذلك. قول يقول بأنه لا يتوقف نفوذه على رضا المتخاصمين، وقول يقول لا يتوقف على ذلك، إلا أن الشارح يقول أجودهما عدم التوقف، يعني النفوذ قضاؤه نافذ عملا بإطلاق النصوص التي قرأناها، وأنه لا يتوقف على رضا الخصمين. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة من المسائل الاستطرادية في باب القضاء، لا علاقة لها بباب القضاء، بل لا بد أن يعقد لها باب مستقل أو مسألة مستقلة، وهو من الذي يجوز له أن يرتزق من بيت المال. هذه المسألة ليست مرتبطة بالقاضي، ولكنه لمناسبة دخلت هذه المسألة في باب القضاء، وإلا لا بد أن نعقد بابا مستقلا في من يرتزق من بيت مال المسلمين، وما هي الشرائط التي لا بد أن تتوفر فيه، وبيت مال المسلمين يصرف على من، وما هي تلك المصالح التي يصرف فيها بيت مال المسلمين. طبعا هذا التعبير تعبير اصطلاحي، بيت المال لا يصرف على أحد، ما في بيت المال يصرف على أحد، ولا البيت لا يصرف على أحد. مقصود بيت المال يعني المال الموضوع في بيت معين في مكان معين، وأصطلح عليه بهذا المعنى. أنا هنا بودي أن أشير إلى نكتة. شوفوا أنتم عندما ترجعون إلى الفقه الإسلامي خصوصا فقهنا، تجدون من أول الفقه إلى آخر الفقه مو مورد وموردين، بل عشرات الموارد، بل مئات الموارد، تجد أن المصرف من أين لابد يأتي؟ من بيت مال المسلمين. يعني في من يرتزق مصالح المسلمين، لو تترس العدو بالمسلم، لو مات المسلم عليه دين، دية ونحو ذلك من الموارد الكثيرة، لو استقصيناها قلت لكم تصلوا إلى المئات. أن الشارع يربط أو المصرف والمال لابد أن يؤخذ من أين؟ من بيت مال المسلمين. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا بيت مال المسلمين مولانا في الهواء معلق، لو لابد أن يكون عند أحد، لابد يكون له متولي، يكون مسؤول عنه. خلا يمكن أن تقول لي بأنه مولانا هذا بيت مال المسلمين معلق في الهواء ما بين السماء والأرض، لا، ليس له مسؤول وليس له والي وليس له متولي، بل لابد أن يكون له متولي. من هو هذا المتولي؟ أنت بين اثنين، إما أن تقول جميع الناس يتولون بيت المال، هو بعد تروفون شوفون النزاع ماذا أين يصل، وإما أن تقول كل مجتهد فهو مسؤول بيت مال المسلمين، وهذا أيضا واضح عن ماذا سيحدث، أنه إذا عدنا 1000 مجتهد فعدنا 1000 متولي لبيت مال المسلمين، وإما أن تقول أن بيت مال المسلمين يتوزع على هذا، كل واحد يأخذ لحصة إليه ويصرفها كما يشاء، كما هو المتعارف في زماننا، كل واحد عدة فد مقدار من بيت مال المسلمين ويصرفها، أعوذ بالله، لا أقول بأنه يصرفها في غير مصالح الإسلام، ولكنه باعتبار أنه الأموال قليلة، فلهذا أنت قد تجد أن عملا واحد يتكرر من عشرات الناس، ولكن عمل آخر أهم لمصلحة الإسلام ولكن لا يقوم به أحد. تبنى عشرات المساجد، عشرات الحسينيات، عشرات المساجد، ولكن أنت تحتاج إلى أن تكون لك مجلة جيدة لنشر الفكر الإمامي ولنشر مدرسة أهل البيت، هذا ما عندك باللغات المختلفة في العالم. لماذا لابد أن لا يكون لنا إذاعات؟ لماذا لابد أن لا يكون لنا أقمار صناعية نبث منها فكر أهل البيت عليهم أفضل صلاة؟ الآن ممكن هذا لو مو ممكن في العالم؟ من الواضح الآن هذول اللي يبثون برامجهم في العالم من مختلف الثقافات، وهذول يستأجرون أقمار صناعية تبث لهم، ولا نشوف هذا الباب مفتوح؟ ما هو السبب في أننا نبقى في مثل هذه الحالة؟ سببها توزع بيت مال المسلمين، هذا البيت مال. ومن هنا أنا أستفيد من الروايات ومن المجموع العام ومن الروح العامة التي تحكم الإسلام، أستفيد أن بيت مال المسلمين، أموال المسلمين، لابد أن تكون لها مركزية تجمع في مكان واحد، هذا أولا، وثانيا لابد أن تكون تحت ولاية شخص معين. هسه من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الشخص المعين من؟ هذا الشخص المعين مولانا الذين ينتخبه الناس، الذي ينتخبه الناس، ولكنه مع اجتماع الشرائط فيه، مو جزافا ينتخبون، ينتخبون من ليس جامعا للشرائط، لا لا، لابد أن يكون مجتهدا، أن يكون عادلا، أن يكون تقيا، أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون كاملا، أن يكون مديرا، أن يكون مدبرا. هذه الشرائط الآن عندنا 10 من الأشخاص تتوفر فيهم هذه الشرائط. من يتولى أمر بيت مال المسلمين؟ نقول يتولى أمر بيت مال المسلمين الذي يريد الناس أن يكون ذلك. هم إحنا حافظين الشرائط وما متجاوزها، وهم معطين حق أيضا للأمة في أنه ترضى بمن تشاء حكما وواليا ووليا عليها. هذه النقطة، وهي أن بيت المال بيد من، وهل توجد مركزية في بيت المال أو لا توجد، من المسائل مما يؤسف أنها غير مطروحة إلى الآن في فقهنا الإسلامي. أن بيت المال لابد أن يوزع، أو يوزع بين المراجع وبين الفقهاء وبين الناس، أو أنه لابد أن تكون هناك مركزية لجمع أموال المسلمين وصرفها في مصالحهم العامة. على أي الأحوال، من المسائل المسألة التي يطرحها هنا، وهي واحدة من مصارف بيت مال المسلمين، هو ارتزاق القاضي
ثم استطرادا آخر، استطراد في الاستطراد، يقول هناك مجموعة من الناس يرتزق من بيت مال المسلم. فيما يرتبط بالقاضي، تارة أن القاضي يكون القضاء عليه واجبا عينيا، وأخرى يكون القضاء عليه واجبا كفائيا. والقاضي تارة يكون محتاجا وأخرى يكون مستغنيا. فهل يجوز للجميع أن يرتزق من بيت مال المسلمين، سواء كان غنيا أو محتاجا، سواء كان القضاء واجبا عليه وجوبا عينيا أو واجبا عليه وجوبا كفائيا؟ المسألة محل الخلاف بين الفقهاء بنحو شديد أيضا، وهو التفصيلات التي نذكرها. بعض يقول بأنه إنما يجوز للقاضي أن يرتزق إذا كان محتاجا، أما إذا كان غنيا فليستعفف، لا يأخذ منه، لا يجوز له أن يأخذ. وبعض يقول لا، يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين سواء كان محتاجا أو كان غنيا. بعض يقول بأنه إنما يجوز للقاضي أن يأخذ إذا كان القضاء واجبا كفائيا عليه، أما إذا كان واجبا عينيا فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على الصلاة التي يصليها. القضاء إذا صار واجبا عينيا على الإنسان فيكون من قبيل الصلاة عليه، لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا. المهم، هناك تفصيلات كثيرة في المسألة، وهنا بنحو الإجمال يشير إليها ويتجاوز، احنا بهذا المقدار، وإلا نقف عندها يأخذ منا وقتا كثيرا. قال ويجوز ارتزاق القاضي. التفتوا جيدا، عبارة الارتزاق غير عبارة أخذ الأجرة. أخذ الأجرة معناه أنه جنابك اعمل هذا العمل، اقضي هذا القضاء، نفذ هذا الحكم، بين هذا الحكم والقضاء، وماذا؟ ونحن نعطيك في قبال كل حكم تحكمه مثلا 1000 درهم، 100 دينار، هذه أجرة في قبال عمل معين. وأخرى لا، مو أجرة في قبال عمل معين، هذا الإنسان يقوم بوظيفته، ولكن عندما يقوم بوظيفته لا يستطيع أن يعمل وهو محتاج، فيرتزق من بيت مال المسلمين، لا من باب أخذ الأجرة في قبال عمله، بل من باب أنه محتاج ولا يستطيع أن يعمل حتى يؤمن حاجته. إذن فرق بين أخذ الأجرة على القضاء وبين الارتزاق من بيت مال المسلمين. فلهذا قال ويجوز ارتزاق القاضي، مو ويجوز أخذ الأجر للقاضي من بيت مال المسلمين. قال ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال، قيد الماتن الشهيد الأول، قال مع الحاجة إلى الارتزاق، أما إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يأخذ بناء على هذا، وإن كانت المسألة خلافية كما أشرنا. هسه إما للحاجة إلى الارتزاق، إما لعدم المال لأنه لا يوجد عنده مال، أو يوجد عنده مال ولكنه لا يستطيع الوصول إليه لسبب من الأسباب، أو الوصلة إليه، أي لعدم الوصلة إليه. ولا فرق سواء كان القضاء واجبا عينيا عليه أو كان القضاء واجبا كفائيا عليه، سواء تعين القضاء على القاضي على هذا المجتهد أم لا. لماذا؟ ما هو دليلك؟ قال لأن بيت المال معد للمصالح، وهو يعني القضاء، وهو من أعظم تلك المصالح. هذا قول. عندما قال سواء تعين عليه القضاء أم لا، قول آخر، وقيل لا يجوز أخذ الارتزاق مع تعين القضاء على المجتهد. لماذا؟ لوجوبه عليه. ومن الواضح أنه لا يجوز أخذ الأجرة في قبال الوجوب عيني، إلا أن الشارح يقول جواب هذا الإشكال واضح، وهو أن القاضي وإن فرض أنه وجب عليه وجوبا عينيا، إلا أنه لا يريد أن يأخذ الأجرة في قبال الوجوب والواجب، وإنما يريد أن يرتزق. والدليل دل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، وهنا لا يريد أن يأخذ الأجر على الواجب، وإنما يريد أن يرتزق من بيت المال. هذا مضافا نحن نضيف عليه هو أنه قد تحقق في محله أنه لا دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. الإنسان يستأجر يؤجر نفسه للصلاة إلى الغير، يتعين عليه ومع ذلك يجوز أن يأخذ الأجر عليه ولا محذور. المهم هذه المسألة محققة في محلها أنه يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. السيد السبزواري حفظه الله في صفحة 30 من هذا الكتاب يقول: فلا بد من حملها، لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال إن لم يتعين عليه القضاء ولو كان غنيا. سيد صاحب العروة إذن لا يشترط الحاجة، وإن كان الأولى التنزه حينئذ، وكذا يجوز مع تعينه عليه خصوصا إذا كان محتاجا. هنا يقول: وما أطنب من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب، قد أثبتنا فساده كما تقدم، وأن المورد هذا إشكال، وأن المورد ليس من أخذ الأجرة بل هو من وظائف الشرع تشويقا للقضاة وترغيبا لغيرهم، يعني هو من باب الارتزاق وليس من باب الأجرة. فلهذا قال: وقيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق والارتزاق. وكذلك لا يجوز الجعل أو الجعل من باب الجعالة، ولا يتجوز الأجرة. لا يجوز الجعل بأن يقوم بأن يقول المسؤول مثلا في البلد، أو أن يقول القائد في البلد بأنه من يحكم في قبال كل حكم أعطيه 10 دراهم لا يعين عليه. يقول: من يقوم بهذا العمل من المجتهد في قبال هذا العمل أعطيه ماذا؟ 10 دراهم هذا من قبيل من رد علي ضالتي فله علي كذا، هذا الجعل أو الجعالة. أما الأجرة وهو أن يقول لزيد المعين بأنه قم بهذا العمل وفي قبال هذا العمل لك هذه الأجرة. يقول: ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم كما هو واضح، ولا من غير الخصوم. لماذا؟ يقول: لأنه في معنى الرشاة، يعني أنه ينطبق عليه حكم الرشوة، وقد ذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما الرشاة يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. الإمام سلام الله عليه بصدد تعداد الكبائر يعدد الكبائر، عندما يصل إلى الرشا لا يقول والرشا، يقول بنحو وأما الرشا، يقول وأما الرشا مو فقط كبيرة، هذا فوق الكبائر، وأما الرشا يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، يجعله بإعداد الكفر. على أي الأحوال، إذن يجوز الارتزاق ولكن لا يجوز أخذ الأجرة ولا يجوز أخذ الجعل. هسه من باب الاستطراد في الاستطراد يقول: مو فقط القاضي يستطيع أن يرتزق من بيت مال المسلمين، هناك أيضا أشخاص آخرون يستطيعون أن يرتزقوا من بيت مال المسلمين. والمرتزقة يعني الذين يرتزقون من بيت المال: المؤذن واحد، والقاسم يعني مقسم الأواه، هذا الذي نسميه مقسم موزع الأموال، والقاسم، والكاتب للإمام الذي يكتب له أو لضبط بيت المال، أو الحجج ونحوها من المصالح، الحجج والبينات التي تقام عند الحاكم عند القاضي، لأن هناك بينات وحكم وبينات وحجج لا بد أن تثبت حتى يمكن القضاء على أساسها والحكم على أساسها ونحوها من المصالح. وكذلك ومعلم القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها، وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحو ذلك. وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر والحق معه، والإنصاف كذلك،
بأن الارتزاق ليس منحصر في هذا، بل في كل ما يعد من مصالح المسلمين، وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غير بيت المال. ومن هنا بعد لا يقول قائل مولانا بيت المال سهم الإمام لا بد أن نصرف على الطلبة، خلاص كأنه لا توجد مصلحة أخرى للإسلام إلا صرفه على الطلبة وفي الحوزة العلمية أيضا. أما تربية أساتذة لبعثهم إلى الجامعات كما يقول الشيخ محمد جواد مغنية بأنه من أفضل مصالح الإسلام أن نربي في أساتذة جامعات ونبعثهم إلى جامعات العالم ليبثوا فكر الإسلام وعقيدة الإسلام، هذا لا. أما شراء الإذاعات والأقمار الصناعية والمؤسسات وشراء قنوات التلفزيون في الدول الغربية التي يجاز فيها مثل هذا، لا مولانا بي، سهم الإمام يصرف أن نشتري كذا، لا أبدا ما سهم الإمام لابد أن يعطى لهذا اللي قاعد في الحوزة يقرأ فقه صلاة، خلاص بعد ما. مع أنهم يصرحون الفقهاء يقولون وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر، بل مصرف بيت المال كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لتلك المصالح جهة غير بيت المال. ومن هنا العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. قل الإنسان إذا ما مطلع على تكنولوجيا العصر هل يستطيع بعد أن يستفيد منها لإفادة معارف أهل البيت؟ الأئمة سلام الله عليهم بيّنوا هذه النكتة، قال عرفوهم محاسن كلام، فإنهم يعني الناس، فإنهم لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. مولانا الناس مو كلها مغرضين، مو كلها معادين، ولكن يحتاج انت ماذا؟ يحتاج ان تبين لهم ما هو طريق الايصال اليه. واحد من الاخوة كان ينقل لي، انا كنت اتكلم معه في مسألة الكاسيتات ونقلها الى الدول الاسلامية، الى الدول اللي فيها تعلمون بانه ضغوط معينة لا يمكن ادخال الكاسيتات، كاسيتات الدروس افترض مو ابحاث سياسية ومن هالقبيل، هذا لا، عقائدية وفلسفية وهالمسائل التي هي لبناء الفرد المسلم. خب انت تريد تدخل كاسيتات الى هذه البلدان مولانا، اذا تريد تدخل 10,000 كاسيت سيارة ام كذا طن تحتاج حتى تدخل هذه، وما تدخل هي شيء. قال سيدنا الان بكل بساطة هذه 10,000 كاسيت يمكن كلها ضغطها في كاسيت صغير كمبيوتر ونقلها ببساطة الى اي بلد تشاءون ثم توزيعها، يعني في كاسيت واحد كمبيوتر. قلت له بانه 2000 كاسيت واحد عد يريد يوديهن، قال سيدنا كله يمكن جمعه في كاسيت بقد كف اليد كمبيوتر، ثم يذهب الى ذيك المنطقة وكل قابل انه يصير 2000 كاسيت ويوزع داخل ذلك البلد. وليش لمولان لابد ما نستفيد من هذه الأدوات، من هذه الآلات، ليش ما نستفيد منها؟ اطمئن، واحدة من أسبابها أولا عدم اطلاعنا على التكنولوجيا الحديثة، هذه واحدة، وثانيا أنه حتى لو اطلعنا تحتاج هذه مبالغ ضخمة، يعني مو قضية أنه 1,000 و2,000 و1,000,000 و2,000,000، هذه تحتاج إمكانيات ضخمة، وحيث أن بيت مال المسلمين موزع على عشرات المراكز على مئات الأشخاص كل يقطع منها قطعة لأنه لا صاحب لبيت المال، عند ذلك لا يمكن أن تكون عندنا رؤوس أموال ضخمة نستطيع ماذا؟ أن نقوم بمشاريع ضخمة في العالم الإسلامي وفي العالم. قال بل مصرفه كل مصلحة من مصالح المسلمين إسلام ليس لها جهة غيره، أو قصرت تلك المصالح عنها. افترضوا بأنه جملة من المصالح لها موارد مالية ولكنه لا تكفيها تلك الموارد، أيضا لا بد أن نتمم تلك الموارد المالية من أين؟ من بيت مال المسلمين. مشروع ضخم له وارد، ولكن وارده لا يكفي لإدارة ذلك المشروع الذي هو في خدمة الإسلام. خب ذلك المقدار الناقص لا بد أن يتمم من بيت مال المسلمين، أو قصرت جهتها عنها،
يعني جهة تلك الأموال المرتبطة بتلك المصالح عنها، أي عن تلك المصالح. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين. سألان قبل أن يدخل المصنف في بيان القضاء، الآن يريد أن يبين آداب القاضي، ماذا ينبغي على القاضي أن يفعل. يقول: الحكم الأول المرتبط بآداب القاضي وينبغي له أن يمتثل ذلك هو أن يساوي بين الخصمين. يجب أن يساوي بين الخصمين. خب، يساوي بينهما في ماذا؟ هذه عبارة المتن، التفتوا إليها. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف. هذه الأمور يجب عليه أن يسوي بينهما، طبعا بهذا القيد: إذا كانا مسلمين أو إذا كانا كافرين. أما إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر فذاك بحث آخر. وهذه المسألة من موارد الخلاف، أنه هل يجب التسوية بينهما أو أنه يستحب ذلك. قول يقول يجب، وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة وليست بواجبة. لماذا؟ استضعافا لتلك الروايات التي دلت على الوجوب، إما استضعافا لسندها وإما استضعافا لدلالتها. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما، إذا تكلم مع أحدهما لينا فليتكلم مع الآخر كذلك، إذا تكلم مع أحدهما بحدة وبشدة وبغلظة فليتكلم مع الآخر كذلك. والسلام عليهما، لا أنه إذا قال أحدهما سلام عليكم هو يقول عليكم السلام، ولكن الآخر عندما قال له سلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا مرحبا، خب ذاك الآخر يفهم بأنه أكو علاقة بينتهم، وهذا مما يجعله أنه لا يشعر بالحق والحكم بالعدل بينهما. والسلام عليهما، شوفوا هذا دليل إعجاز الإسلام، هنا دليل إعجاز الإسلام. وإلا أنتوا ارجعوا الآن، ارجعوا إلى كل الأنظمة التي فيها القضاء، تجدون هذه النكات غير ملتفت إليها، وإذا ملتفت ملتفت بشكل باهت، ولكن الإسلام ملتفت إليها بكل دقائقها، وفيها بعض الأقوال فيها وجوب، يعني خلاف الشرع، من إذا القاضي خالف ذلك يكون ماذا؟ يكون عادلا أو لا يكون؟ بعد لا يكون عادلا، يسقط عن صلاحية القضاء بينهما. والسلام عليهما، ورد السلام إذا سلما، والنظر إليهما، لا ينظر إلى أحدهما برحمة وينظر إلى الآخر بشزر وغضب، والنظر إليهما وغيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول والقيام، يأذن لأحدهما بالجلوس ولا يأذن للآخر، والمجلس، يجلس أحدهما إلى قربه والآخر يجعله بعيدا منه، والمجلس، وطلاقة الوجه، يعبس في وجه أحدهما ولكن يطلق وجهه في وجه الآخر، والإنصات لكلامها، لا يقطع كلام أحدهما وينصت كمال الإنصات للآخر، والإنصاف لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضي، صدر منه أو من أحدهما عملا يقتضي ماذا؟ يقتضي تأنيبا، يقتضي إسكاتا. خب إذا صدر نفس هذا العمل من الآخر ينبغي ماذا؟ أيضا أن يواجهه بنفس الشكل، أو بالعكس، القاضي إذا صاح على أحدهما، نظر إليه بشزر أو غضب عليه واعتذر منه، إذا غضب على الآخر أيضا ينبغي له ماذا؟ أن يعتذر منه، والإنصاف لكل منهما إذا وقع منه، هسه إما من القاضي كما يقول في الحاشية وإما لكل منهما ما يقتضي. هذا هو المشهور بين الأصحاب، إلا أنه وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة. لماذا؟ عملا بأصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون. خب الدليل الذي دل على الوجوب قال واستضعافا لمستند الوجوب إما سندا وإما دلالة، هذا كله إذا كان مسلمين أو إذا كان كافرين تجب التسوية أو تستحب التسوية. وأما لو كان مختلفين عند ذلك قد يقول قائل بعدم الوجوب، ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان له أي للقاضي أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوريا أو رفعا معنويا. الرفع الصوري كقربه إلى القاضي، هذا قريب بمتر وذاك بعيد بعشرة أمتار، هذا القرب، القرب المادي الصوري. والقرب المعنوي أن يجلس أحدهما على اليمين وأن يجلس الآخر على اليسار كما جلس علي يأتي، والحمد لله رب العالمين.